إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون في هذه السلسلة التي نحن ماضون فيها أن الكلام قد وصل إلى هذا المعنى، وهو إما المجاهدة وإما الاستبدال، يعني بعد أن ذكرنا العبودية وما يتعلق بها من الكفاية، وسألنا هذا السؤال: لماذا لا يتأثر الناس بالموعظة؟ وأسباب هذه الحالة السيئة، انتقلنا إلى الكلام على هذا المعنى، وهو إما المجاهدة وإما الاستبدال. وذكرنا أن المجاهدة هي الطريق الذي ينبغي أن يسلكه عباد الله المتقون، أن يسلكه المتقون من عباد الله تعالى، وهو في قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم ذكرنا أنه قد جاءت هذه الأيام المباركة من أيام شعبان المعظم لتتصل أعمال المجاهدة، وليفتح الله تبارك وتعالى بابا عظيما للمؤمنين ليجاهدوا فيه أنفسهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون استعدادا لموسم المغفرة العظيم في رمضان. فإنه من لم يستعد في رمضان فإنه يدخل ويخرج رمضان ولم يغفر له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. وأن يغفر له وهو لم يحقق أسباب المغفرة وتكاسل عنها، فتح الله له أبوابها وإذا به يصد بنفسه عن هذه الأبواب، وإذا به يعطيها ظهره، وإذا به ينشغل بلهوه ودنياه وشهواته ونزواته وأهله وولده ومعاشه، عن أن يحصل تلك المغفرة التي لو حصلها فقد فاز فوزا عظيما. إذ ماذا ينتظر الناس في هذه الدنيا بعد أن يحصلوا المغفرة؟ هم يحيون فيها ليحصلوا مغفرة الله تعالى، فإذا ما حصلوها لم يبقى شيء يأسفون عليه ولم يبق شيء يفرحون به، ففرحوهم حينئذ بالله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم انتقلنا إلى حديث أسامة رضي الله عنه الذي ما زلنا نبين ألفاظه، الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يسرد الصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما الاثنين والخميس. فقلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين، قال أي يومين؟ قال الاثنين والخميس، قال ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ويقول وكان يصوم من الشهور ما لا يصوم في غيره، يصوم في شعبان، يصوم شعبان كله أو شعبان إلا يوما أو يومين كما وردت بذلك الروايات الصحيحة. فقال ذلك شهر، ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وشرحنا شيئا طويلا من ألفاظ ذلك الحديث المشرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا به هيئته صلوات الله وسلامه عليه الجميلة التي ينبغي أن يتأسى بها المؤمنون في جهادهم ومجاهدتهم أنفسهم في تلك الأيام ليدخلوا رمضان وقد حصلوا شيئا يغفر لهم به وقد حصلوا شيئا يخرجون به من رمضان وقد أعتقوا من النار وقد أعتق الله رقابهم من النار سبحانه وتعالى. ووقفنا عند هذا الكلام، ذاك شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونبدأ في توضيح ما لم نوضح أو فيما وقفنا عنده المرة الماضية. وانظر إلى علاقة هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاهدة، يعني إذا سأل السائل ما علاقة هذا الكلام بالمجاهدة، أول شيء يصادفنا في علاقة هذا الكلام بالمجاهدة هو قوله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس. والمجتهدون المجاهدون لا يغفلون عن الله تعالى، فإذا غفل عنه الناس لم يغفلوا، وإذا قصر الناس لم يقصروا، وإذا لها الناس عن ربهم ذكروه وقاموا بحقه سبحانه وتعالى، وإذا ما انتظر الناس مجيء رمضان فأخروا أعمال شعبان لأنه سيأتي موسم المغفرة وسيأتي موسم الرحمة وسيأتي موسم العتق من النار وستأتي هذه الأيام من أيام البركات، فيكون ذلك كله سببا لأن يؤخر الناس الأعمال وأن يسوفوا فيها وأن تضعف النيات وأن تقل الهمم في تلك الفترة من شعبان، إذا بالمؤمنين المتقين لا يغفلون عن ربهم حال غفلة الناس. وذلك من أشد أنواع المجاهدة التي يحب الله تبارك وتعالى أصحابها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله جل وعلا، وليتبين لك معنى هذه الغفلة التي نحن فيها والمعنى المعاكس لها، ليتبين لك المعنى المعاكس لها حتى يتضح لك الطريق إلى مجاهدة النفس، ويتضح لك طريقك إلى الله تعالى، وإلى أخذك بالعزائم، وإلى حمل نفسك على هذه الأعمال وتلك النوايا وذلك الإخلاص لله تعالى، مستصغرا كل شيء في سبيل أن يغفر الله لك، مستصغرا كل شيء في سبيل أن يعتقك الله تعالى من النار، مستصغرا كل شيء في سبيل أن يحبك الله جل وعلا. انظر، ثلاثة يحبهم الله تعالى، قوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، وضعوا رؤوسهم حتى إذا كان النوم أحب شيء إليهم لا يعادله شيء من المشقة التي لاقوا ومن التعب الذي وقعوا فيه، إلى آخر ما نرى نحن. إذا وقع أحدنا في مشقة في عمله، في شغله، في سفره، نام ليلته لا يفكر في أن يقوم، لا يفكر في أن يقف لله تعالى متلذزا بالطاعة، متنعما بقرة عينه في الصلاة، مقبلا على ربه، يتلو آياته ويتملقه ويدعوه. لا، إنما يفضل النوم حينئذ على كل ذلك، على محبة ربه وعلى القيام له وعلى التنعم بأن يكون قريبا منه، مقبلا عليه، يدعوه ويرجو منه ويطلب منه ويستغفره ويتملقه ويرفع إليه حوائجه ويعرض عليه طلباته، يريد بذلك رحمة الله تعالى. انظر، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، قام إلي أحدهم يتملقني ويدعوني ويتلو آياتي. وتلك شدة المجاهدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامها في صلواته بالليل، كما ذكر أنس: كنت لا تحب أن تراه صلى الله عليه وسلم نائما إلا رأيته، ولا تحب أن تراه قائما إلا رأيته. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم فيتوضأ فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يغفو إغفاء، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يغفو إغفاء، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي، وهو شدة المكابدة، وهو شدة المجاهدة لهذا الليل الذي أحب فيه ربه وأقبل عليه وقام يتلو آياته ويتملقه ويدعوه سبحانه وتعالى. هؤلاء يحبهم الله جل وعلا، وما أحبهم الله تعالى إلا لأنهم قدموا محبة ربهم على كل المحاب، محبة ربهم على راحتهم، على زوجتهم، على شهوتهم، على ولدهم، على وطائهم الناعم الذي ينامون عليه، على مالهم وشغلهم. ترى لو كان أحدنا في مكان أحدهم وأصيب بهذه المشقة وذلك التعب وذلك السير الطويل، حتى إذا كان النوم أحب إليه قام أو نام. وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فرجع أحدهم فقابل العدو بصدره فقاتلهم حتى قتل. هذا الثاني ممن يحبهم الله جل وعلا، لأنه حال غفلة الناس وحال فرارهم عن الله جل وعلا وحال تركهم بنصرة دين الله جل وعلا وحال وقوعهم في هذا الحال السيء أن يفروا أمام عدوهم، إذا به في هذه الغفلة وعدم النصرة والفرار ومحبة الحياة، إذا به يحب الموت في سبيل الله، إذا به يقبل بصدره وحيدا يدافع عن دين الله، إذا به يقبل يواجه العدو جميعا وحده يقاتلهم حتى قتل. أي مجاهدة إذن أعلى من أن يبذل نفسه وحيدا لينصر دين الله جل وعلا ويقوم لله سبحانه وتعالى بما يحبه وبما يحب أهله، حتى كان في موضع محبة الله تعالى. والثالث، وقوم سألهم سائل بالله تعالى فلم يعطوه، فانفرد أحدهم سرا إليه فأعطى. ورأيت هذه الثلاثة، المتدبر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يفهم عنه صلى الله عليه وسلم تلك المجاهدة التي يقوم بها أهل الإيمان حال غفلة الناس عن الله، حال فرارهم عن نصرة دينه، حال فرارهم عن نصرة ربهم ونبيهم، حال بخلهم وحرصهم وشحهم. انظر إلى هؤلاء الثلاثة، قد تحققت فيهم كل أنواع المجاهدة التي ذكر الله تعالى أصحابها بأحسن الذكر وأعلى فضلهم وأشاع سبحانه وتعالى الثناء لهم، كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تحققت فيها هذه الحالة، فإذا به قد باع نفسه لله أحدهم، والثاني قام فأعطى لله وأخرج شح نفسه وحرصها، والثالث ترك راحته لله، فاجتمعت هذه المجاهدة التي يحب أهلها في الآية الكريمة أنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم وراحتهم لله تعالى، فلم يبق شيء يبذلونه لله جل وعلا إلا بذلوه. ترى هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وبذلوا أموالهم وبذلوا راحتهم، وهي أعظم البذل وأعلى التضحية لله جل وعلا، تراهم يبخلون بما هو أقل من ذلك؟ من بذل نفسه لله تعالى تراه يبخل بماله أو يقدم ماله كله راضيا لله تعالى؟ ومن بذل ماله ونفسه تراه يبخل بأهله وولده ووطنه أن يتركه لله كما تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيام ذكر الله تعالى حال الغفلة، أيام المجاهدة التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم المؤمنون منها ذلك أن محبة الله في مجاهدتهم أنفسهم، أن محبة الله تعالى في بذلهم أموالهم، أن محبة الله تعالى في ترك راحتهم لمناجاتهم لربهم سبحانه وتعالى. هذه الأولى والثانية، تعلموا أنهم حال الغفلة لا يغفلونهم عن الله، بل يبذلون لله أعظم البذل، لا يبذلون شيئا رخيصا هينا، بل أعظم الراحة يبذلون وأعظم المال، ولم يبق بعد النفس شيء. هذه حال غفلتهم، يعني حال غفلتهم متيقظين، حال هذه الغفلة هم متيقظون لله تعالى، هم قائمون لله تعالى، هم باذلون لله تعالى، والله يحب سبحانه وتعالى ذلك. هؤلاء الثلاثة يحبهم الله تعالى، هؤلاء ينظر إليهم ربهم جل وعلا. قد تحققوا إذن بأعلى مراتب الدين لما تحققوا بأعلى مراتب المجاهدة، لذلك لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغفل هو وإنما يعلم المؤمنين عدم الغفلة. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يبين لأهل الإيمان أن مواطن الغفلة وأوقات الغفلة الله جل وعلا يحب من المؤمنين أن يعمروها، يعني أن يعمروا تلك الأوقات بذكر الله تعالى. فحال نوم الناس في الثلث الأخير من الليل، حال نومهم وشهوتهم، وحال أن يكون النوم أحب إليهم، الله جل وعلا يكون أقرب إلى عبده في جوف الليل الآخر. فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذه الحالة التي يقرب فيها الرب جل وعلا نفسه من عباده، فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فيها فكن. هذه إذن الحالة الأولى التي ندخل بها إلى بقية المعاني التي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي هي في ثنايا كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذه الأولى، علمنا إذن كيف يكون المؤمنون متيقظين لا يغفلون أبدا عن ربهم، بل على العكس علمنا أنه لما جاء شعبان جاء شهر البذل. لما انتصف شعبان كما ذكرنا، وهي النقطة التي كنا نود أن نشير إليها في بداية القول وأشرنا إليها في المرة الماضية إشارة سريعة، وهي أن النصف من شعبان يطلع الله جل وعلا على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح. سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد، يغفر لكل الناس المؤمنين إلا لمشرك أو مشاح. وهذا المعنى الجليل ينبغي أن يتفطن له المؤمنون، وهو أنه إذا انتصف شعبان لم يبق شيء، صارت أيامه هكذا على العهد التنازلي كما يقولون، وأوشك الناس أن يقتربوا من رمضان. لذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لم يغفر له في النصف متى يغفر له في رمضان؟ يعني دخل رمضان وهو غير مغفور له، فمتى يغفر له؟ إذا كان هو على نفس الحال الذي كان به في شعبان إذا به يدخل به رمضان. لذلك كان مما يعد به أهل الإيمان أنفسهم لمغفرة رمضان أن يغفر له في النصف من شعبان، بذلك العمل السهل أن يكونوا على هذا المعنى من معاني التصافي والمحبة والأخوة وإزالة الحقد والشحناء وما يترتب عليها من البغضاء والتقاطع والتدابر. وهذا هو المعنى الأول الذي يفهمه المؤمنون من النصف من شعبان، أنك إذا دخلته يعني النصف من شعبان وخرجت منه غير مغفور لك، انتهت أيام المغفرة ودخلت رمضان على حال يبعد أن يغفر لمثله فيها. لذلك أعد الله تعالى المؤمنين من كل الجهات إذا دخلوا رمضان ليتمكنوا من مغفرة الله تعالى، فتح لهم كل الأبواب ليحصلوا تلك المغفرة، فمن لم يحصلها أن يحصلها. لذلك كان قول النبي ذلك صلى الله عليه وسلم: أدخله الله النار قل آمين قلت آمين. يعني خرج انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له، أبعده الله، أدخله الله النار قل آمين قلت آمين. وهذه روايات صحيحة من روايات رمضان. والأمر الثاني الذي نذكر به، وهو أن المغفرة ليست بهذا الشيء الهين، وحظ المرء من المغفرة في ليلة النصف يكون الناس في عبادتهم وطاعتهم لله تعالى وهو في نومه أو وهو في شهواته أو وهو في غير ذلك من أعمال ليست أعمال المغفرة. وهذا هو الحال الذي ذكر النبي في بداية القول صلى الله عليه وسلم أنه يغفل عنه الناس، مع أن فيه ليلة المغفرة التي ينبغي أن يحرص المؤمنون على أن يقوموها. تراك وأنت نائم تنتظر المغفرة، تراك وأنت لاهٍ متبع لشهواتك تنتظر المغفرة، تراك وأنت مبتعد عن الله تعالى غافل عنه تنتظر المغفرة في هذه الليلة. إذن حظك منها كيف تهيئ نفسك كما ذكرنا لتحقيق هذه المغفرة. ولذلك كانت التذكرة بها قبل أن تفوت هذه الليلة، وهي تلك الليلة التي نحن داخلون عليها اليوم إن شاء الله تعالى. إذن حظك الثاني من هذه الليلة ذلك الحال الذي ينبغي أن تحرص عليه وأن تبكي له وأن تتململ بين يدي الله جل وعلا. فإذا ما حصلت ذلك أوشكت أن تحصل مغفرة رمضان. إذا خرجت من شعبان مغفورا لك، فإنه أجدر في رمضان وهو أعظم أيام الرحمة والمغفرة أن تحصل تلك المغفرة وأن تحصل ذلك العتق من النار. والأمر الثالث الذي هو حظك اليوم، كيف تمتنع عن موانع المغفرة؟ كيف تبعد عن نفسك الأمارة بالسوء موانع المغفرة؟ وكيف لا تلبس على نفسك أن قطيعتك لإخوانك إنما هي لله مثلا، أو أن قطيعتك ليست لنفسك وإنما هي لما هم عليه من منكر أو غيره؟ كل ذلك إنما هو من تلبيس الشيطان في غالب الأحوال، حتى يمنعك في ضمن ما يمنعك من أن تحصل المغفرة أن يضع أمامك تلك الموانع التي لا تحصل بها المغفرة، علاوة على كبر النفس، علاوة على سوء أخلاقها، علاوة على اختيالها وغير ذلك من موانع المغفرة. فيوم كيومنا هذا إذن يوم التفكر في موانع المغفرة، أن تتفكر فيما يمنع مغفرة الله من أخلاقك السيئة وأعمالك الرديئة التي ينبغي أن تتخلص منها، حتى إذا وقفت بين يدي الله تعالى قائما كان أجدر أن تنزل عليك الرحمة وأن تهل عليك توبة الله تعالى وأن تلحقك مغفرة الله تعالى، أن تدخل على الله تعالى بتلك الأخلاق الرديئة. لا يدخل على الله إلا بالطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، أن تطهر قلبك قبل أن تطهر جوارحك لتكون أهلا للدخول على الملك سبحانه وتعالى. وحينئذ عندما تعظم أمره وتدخل عليه طاهرا ظاهرا وباطنا، يوشك أن يغفر لك لما رأى من تعظيمك لربك، ولما رأى من اهتمامك وحزنك على نفسك، ولما رأى من حرصك على المغفرة ومن انتفاء موانعها. الحمد لله رب العالم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونريد أن نستكمل كلام النبي توضيحا صلى الله عليه وسلم ليحصل المؤمنون فيه معنى المجاهدة قبل أن تصيبهم معاني الاستبدال، إن الله تعالى إذ أن الله جل وعلا قد قطع أعذارهم بما فتح لهم من أبواب الرحمة وبما غلق عنهم من أبواب الجحيم سبحانه وتعالى، وهم لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعولون عليه. يقول: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولك في هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حظوظ ينبغي أن تفكر فيها. والحظ الأول من هذه الحظوظ أن الأعمال ترفع في شعبان لرب العالمين، فيحب أن ترفع وهو صائم. فإذا كانت ترفع في شعبان، ورمضان أفضل من شعبان، ويحب أن ترفع وهو صائم، فما بالك برمضان وهو الصيام فيه واجب؟ أيهما أولى إذن بأن ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؟ وأيهما أولى بأن يحافظ عليه المرء ليرفع أعماله إلى الله جل وعلا؟ وإذا لم يوطد نفسه في ذلك الشهر على رفع أعمال إلى الله تعالى وهو صائم، تكون سببا أي هذه الأعمال لأن يدخل رمضان قد هيئ للمغفرة، فمتى يرفع أعمالا إلى الله تعالى تكون سببا لمغفرته واستعداده لرمضان. هذا حظك الأول الذي ينبغي أن تفهمه وفكر فيه. وأما الحظ الثاني وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو حظ المجاهدة، حظ مجاهدة النفس. وقد سألنا هذا السؤال: ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين اقتصر فيه على بعض الأعمال ليرفعها كالصيام مثلا، أو أن الغفلة كما ذكرنا يبذل فيها المرء نفسه وماله وراحته حتى يكون أهلا لمحبة الله وحتى لا يكون من أهل الغفلة عن الله جل وعلا؟ وهو سؤالك الذي ينبغي أن توجهه لنفسك لتحصل من ورائه ذلك الحظ، وهو ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعمال وترك أعمالا، أم إنه صلى الله عليه وسلم لم يترك عملا يستطيع أن يرفعه إلى الله إلا ورفعه في ذلك الشهر؟ هذه الأولى إذن التي تفكر فيها والتي تحملك على الانشغال بالله جل وعلا ليلك نهارك في هذا الشهر، أن تفكر فيما ترفع من الأعمال إلى الله جل وعلا، في أعمال قد قصرت فيها تحاول أن تستدركها، تحاول أن تسد فيها الخلل، في أعمال لم تفعلها تحاول أن تعوضها، في أعمال قد رفعتها بشوائب لا ترفع بها الأعمال إلى الله، أن تطهرها من شوائب الرفع إلى الله جل وعلا. إذن لم يترك بابا ولا عملا من أعمال الخير في الظاهر والباطن ترفع فيه الأعمال إلا وانتهز تلك الفرصة من شعبان ليرفع فيه تلك الأعمال صلى الله عليه وآله وسلم. فحظك أيها المسكين السامع المتكلم إذن في هذا الشهر هو كيف تنتهز كل وقت ونفس وكل عمل ترفعه إلى الله تعالى، وأن يكون شهر كذلك هو شهر الأعمال المرفوعة إلى الله تعالى، لا شهر الغفلة، لا شهر التقصير، لا شهر النوم، لا شهر انتظار رمضان والتقصير في شعبان. هذه الثانية، وحظك الثالث أن تقول إذا كانت ترفع فيه الأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عملا، تراه كان يمكن أن يرفع عملا فترك وقال سيأتي رمضان دعه إلى رمضان كان يفعل ذلك، أو أنه كان سيد السابقين المسارعين إلى الله تعالى، هو كان سيد المتسارعين السابقين إلى الله. هذه ثم نظرت في أعمال النبي نفسها صلى الله عليه وسلم التي ترفع إلى الله، هل هذه الأعمال على وفق أعمالنا التي لا ترفع فوق الرؤوس شيئا، أو أنه صلى الله عليه وسلم بعدما اختار أن يرفع كل عمل يمكن أن يرفعه إلى الله نظر في كل عمل هل يستحق أن يرفع إلى الله أو لا يستحق، هل هذا العمل قد تحققت فيه شروط الرفع إلى الله جل وعلا أم أنه لم تتحقق فيه تلك الشروط، تراه رفع عملا لا يرفع إلى الله، تراه رفع عملا لم يحقق شروط الرفع إلى الله، تراه رفع عملا لم يتحقق فيه القبول عند الله جل وعلا. إذن كان الحظ الثالث أن ينظر المرء في أعماله بعد أن يجاهد نفسه على كل عمل ممكن، وأن يستغل فرصة العمر القصيرة والشهر الأقصر في أن يحصل كل عمل يستطيع أن يرفعه إلى ربه يفرح به ربه، يستطيع أن يرفعه إلى ربه يجده في ميزانه مذخورا له يوم يكون أحوج إليه، نظر في هذا العمل بعد ذلك فرآه يستحق القبول فرفعه بالصيام إلى الله تعالى. وانظر إلى حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم أنه كلما عمل عملا يرفع إلى الله إذا به لا يتركه هكذا، وكل أعماله مرفوعة لا تحتاج إلى صيام ولا شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم المؤمنين كيف يرفعون الأعمال إلى الله ويتنافسون في رفع كل عمل، وفي نفس الوقت يحققون في كل عمل مرفوع شروط القبول لله تعالى، شروط القبول عند الله جل وعلا، أن يحققوا في كل عمل يعملون أن يكون هذا العمل قد تحققت فيه شروط القبول عند الله تعالى، أن الله تعالى يقبله ومع ذلك لا يتركه هكذا فيرفعه بالصيام، مع أنه ينظر في عمله، لأنه لو كان غير مخلص في هذا العمل تراه يرفع هذا العمل إلى الله تعالى لا يرفع، لو صام عمره كله ليرفع هذا العمل الذي لا إخلاص فيه لن يرتفع إلى الله، تراه لو كان هذا العمل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحققت فيه موانع القبول عند الله تعالى من الرياء والسمعة وحب الشهرة وحب الثناء ودفع المذمة عن الناس، وأن يراه الناس متقربا إلى الله جل وعلا ومصفرا من القيام ومتشققا شفتاه من الصيام وغير ذلك من تلك الأعمال، ترى هذه الأعمال لو صام كل عمره ترفع إلى الله؟ لا يرفع لله تعالى إلا ما استحق شروط القبول، إلا ما تحققت فيه شروط القبول عند الله جل وعلا. لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أعمالا لا قبول لها، بل بعد أن تحققت شروط القبول تامة فيها إذا به صلى الله عليه وسلم يرفعها بالصيام، وهو لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإنما المؤمنون المتقون المساكين السامع والمتكلم محتاجون إلى أن يضبطوا أعمالهم وأن ينظروا فيها وأن يبعدوا عنها خلل عدم القبول، وأن يحيطوها بأسباب القبول وشروطه، ثم بعد ذلك وجدوا تلك الأعمال كما ذكرنا من قبل غير لائقة بوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي وفقهم لها وأنهم لا دخل لهم فيها من أولها إلى آخرها، فيحاولون حين أن يرفعوها بالصوم إلى الله جل وعلا. ذلك ما ينبغي أن تفهمه من حظ من حظوظ رفع هذه الأعمال إلى الله جل وعلا. إذن فأنت اليوم مشتغل بالتفتيش عن كل عمل لم تعمله تحاول أن ترفعه، ومشتغل بالتفتيش في كل عمل قد حققت أو لم تحقق فيه شروط القبول وموانع القبول لتحقق هذه الشروط وتنفي هذه الموانع، ثم أنت منشغل بأن تصوم لترفع ذلك كله حتى يكون في محل القبول عند الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا لا يصعد إليه أي شيء، إنما يصعد إليه الكلم الطيب ثم لا يرفعه أي شيء، وإنما العمل الصالح هو الذي يرفعه. فلا يرتفع إليه سبحانه إلا الكلم الطيب في القلب والجوارح، ولا يرتفع الكلم الطيب إلا بالعمل الصالح في القلب والجوارح. وانظر إلى بقية الموانع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا انظر إلى بقية الحظوظ في كلامه المشرف صلى الله عليه وسلم. كفاية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واشف أمراضنا وعللنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا، فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم اقض لنا الخير في هذه الأيام وأعنا عليه، اللهم اقض لنا الخير وأعنا عليه. اللهم وفقنا لكل خير واقبله منا رب العالمين، واقبله منا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في سمعنا نورا، في أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا. واجعلنا نورا يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.